زوير ومتابعه من قناة الناس في دروس الدينية الممتازة الحقيقة، هو رجل محامي فاضل وداعية إسلامي متميز جدا الحقيقة. أهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
يعني أتمنى لك التوفيق.
فرصة سعيدة جدا.
شرفتنا ونورت الاستوديو.
الله يخليك يا رب.
أهلا بك.
الله يكرمك.
مش عارف أنا يعني جاي لي إحساس كده، أنت حضرتك عملت حوارات كتير وقابلت زملاء كتير جدا وكلهم زملاء فاضل عملوا حوارات مع حضرتك ممتازة وكانت قيمة جدا. إنما أنا عايز أبدأ معاك من الأول. يعني عايز ابدا كانك ما عملتش اي حاجه واسالك السؤال اللي هو ممكن يكون اتسال لك 50 مره. ليه الداعيه حازم صلاح ابو اسماعيل ابن شيخنا وعمنا صلاح ابو اسماعيل فكر في الرئاسه وهو داعيه اسلامي متميز وله مريدين وناس بتحبه؟ ليه فكرت في رئاسه الجمهوريه؟ وانت تعلم بالمره بعيد السؤال، وانت تعلم مدى الهم الرئيس القادم، يعني مصيبه مش حاجه كويسه، لان البلد زي ما انت شايف يعني بتمر بظروف صعبه.
ما فيش شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شوف سيدي، اولا كل بلد في الدنيا لها مفاصل، تاريخ اي بلد له مفاصل. اخر مفصل مشابه للحاله اللي احنا فيها دلوقتي حصل من 205 سنه، أيام ثورة عمر مكرم على خورشيد باشا. من 205 سنة البلد دي ما جالهاش وقت تقدر تقرر فيه إنها تقف بقى متشرفة في مصف البلاد الكبيرة، ما جالهاش الفرصة دي أبدا. حتى في الثورات، ثورة 52 ده كانت تحت قيادة مجموعة عسكرية مش مجموعة شعب.
انت لك موقف بالمناسبة ان يركنه على جنب، يعني لك موقف من جمال عبد الناصر هنتناقش فيه.
لا مش موقف.
لا لك موقف. هنا موقف.
لا انا يعني بصفة عامة
خليه على جنب
مع عملة. نعم. لغاية ما يجي. فبالتالي البلد، اي بلد مش يعني نادر تيجي لحظة فاصلة، مش حاجة مثلا كل شوية.
لا صحيح.
نادر.
صحيح.
اذا البلد لم يكن فيها وعي وانتباه في اللحظة الفاصلة
انها تعرف توجه لحظة فارقة، وهي لحظة فارقة بالفعل،
انها تعرف توجه نفسها توجيه كويس، ترجع تاني تغطس مرة تانية.
صحيح.
وده شيء غير مقبول. لما حصلت احداث 25 يناير لم يكن في ذهني طبعا مطلقا، وبالعكس كنت واحد من عوام الناس تماما، وكنت يعني ولا كان لما يبقى عندي فكرة سواء في الطريقة الدستورية في الطريقة الثورية كنت أروح بيها للهيئات القائمة على الثورة، الإخوان، الهيئات الشبابية، الاتحادات، الائتلافات، واتكلم معاهم. إنما في الحقيقة لم تمضي 3 شهور إلا ومع الوقت فوجئت بأن البلد بترجع تاني لاستنساخ نفس الوضع اللي كان موجود، وبتبلور تاني انه يرجع حسني مبارك بشرطة وحزب وطني بشرطة ونفقات ضخمة، وحاول هنا مفيش فايدة. انا شخص خلفياتي كلها، برغم ان انا الاول، وده لاول مرة بقى بقوله، الاول قعدت فترة اسبوعين احاول ادور على شخص انا ادفعه انه يدخل انتخابات الرئاسة فعلا، وبعضهم في الخارجية سفراء في الخارج حاليين حاولت اقوله، لكن أنا عندي عدة خلفيات كشخص بقى. الخلفية الأولى إن أنا منذ الصبا المبكر وأنا غرقان في مسألة سياسات الدولة من أيام ما كان والدي نائب في البرلمان.
طبعا.
فبيتنا كان في كل من تعرفهم وتسمع عنهم حضرتك من السياسيين ورؤساء الأحزاب والنواب، والجزء التاريخي اللي حصل في مصر في السبعينيات وفي الثمانينيات، الى جانب ان كنت بروح معاه كافة جلسات مجلس الشعب لمدة مثلا 12 سنة الاولى من نيابته.
كنت بتروح معاه؟
اروح معاه كافة الجلسات واحضر الموضوع، دي معاهدة دولية.
خش مع المجلس؟
ما هو المجلس لما تدخل حضرتك في باب للقاعة للنواب.
أيوة.
وباب لشرفة الصحافة. الشرفة دي اسمها شرفة الصحافة اسما، لكن هي شرفة للزوار وللضيوف.
كنت تقعد فيها؟
فده 12 سنة تقريبا لا بغير انقطاع.
ليه؟ بتوصله يعني هو ما كانش قادر يمشي؟
يعني تقدر تقول ان جات من عند ربنا انه اصبحت ثقافة، هواية، اتصال. كنت ارى النواب وهما بيتناقشوا، ارى السياسات، ارى المعارضة والحكومة، فارتبطت بمجال السياسات العامة للدولة في المعاهدات الدولية، الامور الاقتصادية، الاشياء الدقيقة، حتى في الاتفاقات السياحية، حتى في كل شيء. فقعدت
12 سنة تروح مع والدك
12 سنة بلا انقطاع الا ايام الامتحانات، يعني لو فاضل على الامتحان اسبوع انقطع، ودي كانت عاده بتبقى بدء
الاجازه البرلمانيه
اجازه البرلمانيه في مجلس الشعب،
وعندنا انما طول البرلمان شغال
12 سنه بلا انقطاع تقريبا. ولذلك شفت مثلا ابراهيم شكري وفؤاد سراج الدين ومصطفى كامل مراد كرؤساء احزاب، شفت محمود القاضي وكمال الدين حسين وممتاز نصار والنواب وابو العز الحريري الموجود حاليا، شفت الناس دول كلهم، ابراهيم عواره وفكري الجزار،
حضرت مناقشاتهم الساخنه،
مناقشات واستراعات، وشفت سيد مرعي وصوفي ابو طالب واقارن بينهم، ثم صوفي ابو طالب وكامل ليله واقارن بينهم وكامل ليله ورفعت المحبوب، حياه سياسيه مكتمله تماما خاصه بكل تفاصيل السياسات في الدوله، في كل من التموين للصحة، وشفت وزراء الصحة والزراعة والتموين جلسات، لأنه كان منهم أمناء للحزب الوطني للحزب مصر ساعتها في الجيزة وغيره. لما جيت أشتغل اشتغلت في مجال سبحان الله يخدم على نفس الموضوع السياسي وهو المحاماة، فدخلت مرافق الدولة مرفق مرفق، التموين، الصحة، البنوك، البورصة، العقود الدولية، كل النيابة، القضاء، الجهات المحلية، المحافظات، الشرطة، الأجهزة المحلية والأحياء. فالحقيقة شفت السياسات من فوق عن طريق مجلس الشعب السياسات الدولة، ومن تحت من ناحية التفاصيل. جات النقطة الثالثة هو دخولي نقابة المحامين، أنا كنت عضو في مجلس نقابة المحامين، وكنت عضو في توقيت حظرت تماما على النقابة أنها تستخدم ميزانيتها، ميزانيتنا كانت واقفة في البنوك.
صحيح.
قدرنا نعمل مشروعات، فبالتالي المشروعات اللي عملناها كانت عبارة عن ما هو إلا تطبيق فكر اقتصادي، عملناها من وإحنا لا نملك ولا مليم.
يعني يدك يعني لمست كل الأشياء.
فبالتالي الحقيقة حسيت بقى كالآتي، إن لو البلد بتضيع في المفصل التاريخي ده، وإنها فعلا بيتصرف مبالغ ضخمة علشان الثورة تبقى حاجة حصلت ونعدي عليها والكلام زي ده، وفي نفس الوقت في شيء من الإمكانية أو المعرفة بتفاصيل الدولة، فالحقيقة اتخذت القرار ده. شوف حضرتك قلت كلمة دقيقة جدا، ان مع ان اللي يدخل دلوقتي ده مسكين،
طبعا
مسكين،
مش يعني،
لكن اتخذت هذا القرار تحت عنوان انه حالة اضطرار. وانا صدقني اتمنى حتى الان في كل لحظة انه ما كانش يبقى فيه كده، دي مسؤولية غير عادية. طيب. لكن حسيت بحالة الضرورة الوطنية للبلد.
طيب. انت شعرت ان انت تخش، طيب لازم يبقى ورق قوة، لازم يبقى ورق حضرتك قوة.
صحيح.
سندد. في البداية فهمنا ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل داخل ويسانده السلفيين.
لا، ده في مرحلة قبلها لما تجيب حضرتك الجرائد،
الاخوان المسلمين،
يقول لك المرشح الاخواني،
طبعا لان انت والدك كبير في الاخوان المسلمين. أيوة. صلاح ابو اسماعيل. آه. وانت لك اتصالات دائمة بالاخوان المسلمين، فبيتقال كده يعني، يتقال كده في الاول، لكن ثبت عند الناس انه الشيخ حازم سلفي ومع السلفيين. لكن السلفيين اعلنوا من حوالي 10 ايام انهم ما عندهمش مرشح وهينزلوا مرشح لسه. هل الكلام ده دقيق ولا مش دقيق؟
انا وكل من هو في التيار الاسلامي، سواء كان على صواب او كان على نسبه من الاخطاء او قصور او كده، شعوري تجاههم او مش شعوري، احنا شيء واحد، كيان واحد، رابطه لحم ودم، عقيده، رساله، وحده فكر. فبالتالي مفيش انفصال ولا انعزال من ناحية دي. لكن أنا لما سئلت في البداية خالص، كان الأول بيتقال مرشح الإخواني شهر ونص تقريبا،
وبعدين مرشح السلفي. أنت بدأت 24 مايو
بالضبط،
أعلنت يوم 24 مايو على
24 مايو. ودي كان ما شاء الله ده منتهى الدقة الحقيقة، 24 مايو بالضبط فعلا. والخبر حتى ساعتها ده أعلن تسربا، أنا ما كنتش قاصد، هو الواحد عرفه ففرح فقاله، فلكن ده اللي حصل. لكن أنا لما سئلت قلت لهم صدقوني، وأظن الوقت بقوا مصدقيني في هذا، قلت لهم أنا مرشح رسالتي، مرشح ما أعتقده. أنا حتى انتخابيا ما بحاولش أن أنا أرضي الناخب أو أن أنا أخد أنه يتبسط مني. أنا أطرح ما عندي أنا بوضوح، فإذا كان هذا يلائم شعب مصر العظيم الناضج. أنا شفت الشعب الراجل اللي يقعد على مصطبته في البلد في القرية قد إيه هو إنسان مفتح وعميق وفاهم وبيعرف يوزن الرجال. لذلك أنا بطرح ما عندي وليس إلا هذا. ولذلك أنا يسعدني أن أكون مرشح الإخواني والمرشح السلفي، ولكن في النهاية
بس أنت في النهاية لست مرشح الإخوان.
صحيح ولا مرشح السلفي. نعم أنا أقول أنا علاقتي
ده ما يضعفش مركزك شوية يا شيخ حزم.
لا بالعكس، دي
لأن الناس يعني محتاجة كتلة، يعني خاصة أن الحرية والعدالة خد تقريبا هياخد الانتخابات حاجة 40%، السلفيين خدوا مركز كبير، خدوا 20-25-30 يبوز، لسه مش باين قوي. فيعني الكتلة الإسلامية أنا شايف أن كلهم مسلمين، مش بيحب الكتلة الإسلامية.
هو مش مستبعد على فكرة تأييد، لا يعني مش مستبعد أن الإخوان يعلنوا تأييد حازم أبو إسماعيل، مش مستبعد
يعني
أبدا.
أفهم من كده
ومش مستبعد أن السلفيين يعلنوا كده.
لا
هي
لا
الفكرة في التوقيت بس.
كويس، أفهم من كده أنه في مفاوضات ما بين حضرتك وما بين الإخوان وما بين السلفيين، أن هنسمع قريبا ربما تنتهي الاتفاقات أن الإخوان يعلنوا أن أنت مرشحهم أو السلفيين يعلنوا أو أنت تتمنى ذلك.
أنا بلا شك مش أتمنى، أنا أتمنى بعمق، دول أهلي ده العمر كله
يعني. بس أنت الإخوان لهم طريقة في التفكير والسلفيين لهم طريقة في التفكير.
صحيح.
نحن نحترم هذه ونحترم هذه.
صحيح.
يعني مش ضد.
صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك
إزاي تبقى قابل الاثنين، يعني إزاي تبقى قابل ده أو ده، لأن مع أن ده تيار بفكر بطريقة وده تيار بفكر بطريقة.
لا هو ما هو دي برضو من ضمن الأشياء اللي الحقيقة وجهة نظري الدائمة من سنين وبقولها، إنه هو الظن إن في اختلاف، الظن ده لأن ما كانش في طريق مفتوح الناس تشتغل فيه، فلدول يعني في انسداد سياسي، لا السلفيين عندهم طريق ولا الإخوان عندهم طريق، فالناس قاعدة دول يتكلموا دول يتكلموا في الكلام بنختلف، إنما ساعة ما يبقى في شغل في طريق في أداء فعلا بعمق شديد الخلافات بسيطة. الخلافات حتى
لا مش بسيطة يا شيخ حازم، الخلافات بين الإخوان والسلفيين مش بسيطة
إلا عندي
بدليل أنه يمكن عند حضرتك
عندي أنا
لأنك لا. تجمع بين الطيرين فكريا
بالضبط،
لأنك يعني ذهنك اشتغلت مع دول واشتغلت مع دول وتفهم دول وتفهم دول. لكن حتى الانتخابات كانت بين أن في صراع ما بين الحرية والعدالة وبين النور، حتى الترشيحات وكل تكهنات النهاردة ما بتقولش أن الحرية والعدالة يعني يعمل ائتلاف مع حزب النور، بالعكس بيقولوا يا الوفد يا الكتلة مش النور خالص، وحاطين النور في المعارضة.
ده من أروع الأسئلة. شوف حضرتك ده شيء طبيعي. ليه بقى؟ احنا لما نبقى أصحاب شلة أصحاب وحبايب طول العمر وطالعين رحلة 20 واحد ولا حاجة وبنحب بعض وسعداء، وروحنا الرحلة هناك قسمنا نفسنا فريقين عشان نلعب ماتش كور، واحنا في ماتش الكوره سخنت الحكايه، ده جون لا ده مش جون، بيحصل المنافسه تعمل توتر، مش توتر بقى ضد بعض، انا بحاول ادخل جون وهو يشدني ويوقعني وازعق له، مش معناها ان احنا مش شيء واحد ومش اصحاب ومش طالعين رحله واحده.
ما هو مش بيطلعوا الرحله اصلا مع بعض.
لا يطلعوا.
لا ما يطلعوش. لا
على كل حال
هتبقى لافكارهم ما يطلعوش. انا لست ضد هذا ولا ذاك، ولكن انا بتكلم للافكار التي تطرح في التلفزيون وبنشوفها وتطرح في الجرايد وتطرح في الكتب، أن أفكار الإخوان تقدمت تقدم هائل في 20 سنة اللي فاتت.
أفكار الإخوان
يعني ولا أنا غلطان في الكلام ده؟
20 سنة. شوف حضرتك أفكار الإخوان التي بدأ بها أستاذنا وأستاذ
الأجيال
الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله ورضوانه، الذي بعث في مصر هذه الروح، أفكاره في سنة 28 و29 هي نفس هذه الأفكار.
تمام.
إنما قد أيوة. يكون
أيوة
قد يكون المجتمع أو العصر هو اللي تطور، فبقت المسألة مختلفة عن زمان عن ساعتها. يعني مثلا هو لما كان يتكلم عن الحزبية كان بيتكلم عن الحزبية اللي تم إلغائها أساسا، دلوقتي مش موجودة الحزبية اللي قبل الثورة اللي مبنية على
موجودة في عصره
في عصره إنما الحزبية بتاعت دلوقتي هي اللي اتغيرت. حسن البنا إنسان ذو بصيرة نافذة واستطاع. ولذلك أنا الوحيد الآن، أنا المرشح الوحيد الآن الذي يستطيع أن يقول كلام حسن البنا بدون حرج، الوحيد. أنا بقول لحضرتك لتاني مرة.
ولماذا الحرج في كلام حسن البنا؟
لأنه في الهزمة
شيخنا، شيخنا كلنا، احنا كلنا بنحبه حسن البنا،
جميل يعني، رجل يعني علامة وطنية. لكن الحاصل ايه بقى؟ ان الموجة العالية قوي ضد الاسلاميين، موجة عالية قوي، شتايم، هجوم، فتخلي الناس تبتدي تخفف من الايه، من الكلام اللي يتقال، بينما هو كلام كان رائع. ولذلك لا، يتقال ويتقال بوضوح.
بس اسمح لي يا شيخ حازم، هو الكلام الهجوم، بعض الهجوم مش كله، لان فعلا في هجوم انا شايفه ملوش قيمه وهجوم لمجرد الهجوم، لكن في هجوم نتيجه بعض التصريحات من شيوخ هنا او هنا او هنا بتعمل مشكله جامده جدا، وانت سيبتك نفسك بتعاني من الحكايه دي.
صحيح.
انت نفسك عانيت في مؤتمر اظن كان في اسيوط ولا كان فين، لما منعوا بنت تخش عشان منع الاختلاط.
لا لا، ما منعوش،
سيادتك دخلتها. وسيادتك دخلتها.
لا لا، هو اللي حصل، اللي حصل في أسيوط كان ان هي يعني إنسانة محترمة مهذبة، بس معتادة على ان هي تقعد في مكان، وكان النظام يقتضي انها تقعد في مكان تاني، فحصل خلاف بينها وبين حد هناك. دي مسألة ملهاش، لا والا المؤتمر كان مليان
بنات. انا بقول لك تيجي بعض التصرفات من الافراد وبعض التصريحات من الافراد التي تبدو، لما يطلع واحد مثلا يقول انا عقدت التماثيل بالشمع، واحد تاني يطلع يقول انا مش ما فيش اختلاط بين الست والراجل بعد كده ابدا، طب هنعمل ايه في البلد ده؟ البلد كلها اختلاط.
ولذلك
واخد بال حضرتك، فهنا من هنا بيجي الهجوم، وهو هجوم منطقي لانهم يتسرعوا في القاء تصريحات.
لا لا، ما هو لذلك بقى، ودي نقطه مهمه، احنا هنا في برنامج زي النهارده او في شيء سياسي او ناس مرشحه او غيره، احنا ما بنتكلمش عن، احنا مش بنستعرض اقوال الافراد، احنا مش بنشوف هو الناس كلها ده قال ايه وده قال ايه.
لا ده انا ببرر لحضرتك،
بنتكلم عن سياسات كليه
المفروض كده.
انما فلان قال كذا في اسكندريه، فلان قال كذا في سوهاج.
لا انا ببرر لحضرتك لماذا يحدث الهجوم نظرا للتصريحات الفرديه التي تثير بلبله في المجتمع. يعني انت لما تيجي نتكلم دلوقتي في النظريات عامه في الاقتصاد المصري هيعتبر ده كلام مهم جدا، لكن الناس هتلتفت اكتر لجزئيه صغيره. انت هتمنع الخمره، هيبتدوا يتكلموا في الموضوع ده اكتر ما يتكلموا في شكل الاقتصاد المصري بشكل
صحيح.
يعني انت قايل هنا حتى انه اول قرار هتاخذه فوزي بالانتخابات فورا، في حاله فوزي بالانتخابات الرئاسيه هتاخذ قرارا فوريا بوقف عمل مصانع الخمور.
شوف حضرتك، اولا هو جايز يكون العباره
مش دقيقه، انما المعنى يعني موجود.
شوف حضرتك، احنا لما نيجي نتكلم عن اي شيء يتعلق، مش ازاي انت، هل هتمنع السائحه الاجنبيه، انت هتعمل ايه في الخمور، انت هتعمل، اللي بيقول كده هو مش قصده انه يدي حصانه للمحرمات.
طبيعي.
هو قصده انه خايف على الاقتصاد المصري، خايف من كده، خايف انه انت هتوقف مصنع الخمر هيبقى فيه بطاله وفي ناس
لا انا الحقيقه مش ما اقترحتش سؤالي بالزاويه دي، انا طرحت سؤالي بزاويه ثانيه. انه يبقى ده حضرتك ده هم حضرتك ان الخمور والملاهي الليليه والبتاع وحاجات زي كده، في حين انه عندنا قضايا اهم كتير جدا.
لا يمكن. احنا كاصحاب فكر اسلامي وكل المصريين كده عارف انه يطهر حياته ده اساس علشان يعرف يعيش، وانه جايز يكسب مليون جنيه وما يبقاش فيه بركه، يحصل بنته كذا وابنه كذا وحياته كذا وجمكن. فإحنا نعلم أنه تطهير الحياة أساس كبير. يعني ما أقدرش أنا أقول لواحد وإلا ربنا مثلا
في السياسة مولانا في كلمة بركة؟
أمال إيه؟
في السياسة؟
الله طبعا.
أنا أسألك،
هو إحنا النهاردة
يعني إحنا بنشتغل سياسة، ما ده السؤال اللي أنا يعني أسأله، بس أسمع أجابة حضرتك.
خليني أجاوب حضرتك لأن ده سؤال هايل جدا، وده سؤال بيشكل الأنطرة أو الجسر بين نقدر تجاوزا نسميها الإسلام والعلمانية.
تمام.
هو السياسة فيها بركة؟ والله أنا كرجل الآن سياسة وبطرح نفسي كمرشح رئاسة وبفكر، بلاقي أن الخبراء مجمعين على أن البترول اللي موجود في بطن الأرض في مصر هينضب وينتهي في فترة من 16 سنة إلى 25 سنة. إزاي يا جماعة الكلام ده؟ يقول لي ايوه خلاص، البترول
المخزون اللي عندنا كده،
المخزون كده 25 سنه بالكتير او 16 سنه على الاقل يكون خلص. ولاقي أصحاب أقسام المياه والأراضي يقول لك إنه الصحراء الغربية المي المائلة ناحية اليسار، فبالتالي المية آخذة للانطلاق، المياه الجوفية في الصحراء الغربية رايحة ناحية ليبيا، وإنه حكاية النهر العظيم في ليبيا ممكن تساهم في تسريب المية في الصحراء الجوفية. وإنه طيب ما أنا لما البترول يخلص وأحتاج خزائن الأرض دي، فأفاجأ بأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لي الغاز الطبيعي في بطن الأرض عندي بديلا أو موجود، فأقول آه طب ما ده عطاء من ربنا. عشان كده في القرآن لما طرح قضية الربا قال يا تسيبوا الربا يا حرب من ربنا، تختاروا إيه؟ فلو حبيت أنا أتكلم في قضية اقتصادية بحتة ومليش دعوة بالإسلام، ربنا يقول لي كده إيه ده؟ أنت بتدعو ليه للإسلام في شأن المال والاقتصاد؟ فنزلت الآية تقول كده صريحة جدا، تقول إيه ده؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هم فهموا كده أنه أنت مالك ومال الناحية الاقتصادية. فبالتالي إحنا لما بنطرح الناحية الاقتصادية بنطرحها علشان نزود بيها إمكان. شوف يا أستاذ محمود، أنا عشت بنفسي وحضرتك عشت الفترة دي، إن قناة السويس دخل كبير وعملوا مشروع علشان الغاطس بتاعها يحصل حفر عشان يمشي سفن عملاقة أكتر ويدخل. أول ما حصل الحكاية دي حصلت انفجارات مش عندنا خالص في القرن الإفريقي بعيد، راحت منزلة دخل قناة السويس في 10 أيام إلى الصفر في 10 أيام بس، وبقينا قاعدين صرفنا على زيادة غاطس قناة السويس وفي نفس الوقت القناة أصبحت لا تدخل ولا مليم لفترة طويلة، إلى أن تعبوا الناس جدا عشان يلحقوا يرجعوا يشغلوا. فإحنا لازم إحنا مش بالضرورة إن إحنا عايزين نتطهر، شيء طبيعي. وحضرتك زي أنا مش أكتر يعني، مش أنا اتجاه إسلامي وأنت مش اتجاه إسلامي، إحنا عندنا الخمرة دي، ما هو الخمرة أنت حضرتك لازم تكون بتكرهها، شيء طبيعي. المسيحي الخمرة عنده حرام، حتى اللي بيشرب الخمرة عارف إنه ما بيحبش الخمرة. ما ينفعش نبني تفكيرنا على أساس إن إحنا نعطي حصانة للمحرمات، إنما إحنا نقدر نقول
أنا ما قلتش نعطي حصانة للمحرمات إطلاقا، ولكن أنا بقول إنه الأولويات، في حاجة اسمها قانون الأولويات. مصر محتاجة حاجة تانية خالص غير إن إحنا نبطل الخمرة ونقفل الملاهي الليلية، وغير يعني أنت كرئيس جمهورية لديك مهام في منتهى الخطورة، في عندك يعني مشكلة فظيعة اسمها البطالة، في مشكلة عندك اسمها العشوائيات. كلمني عن العشوائيات.
جميل.
يعني انت بنتكلم عن الخمرة وكأن الشعب المصري خمر، الشعب المصري على فكرة مش خمرجي.
ولذلك خالص. ليه بتتكلموا
الشعب المصري مزاجه حاجة تانية.
وليه بتتكلموا
فيه؟ انت عارف مزاجه ما بتتكلموش فيه.
لا ليه يعني المخدرات والبانجو والحاجات
يعني دي مزاجه. فالشعب المصري ملوش في الخمرة اصلا، ما عندناش مشكلة في الخمرة دي، يعني تبطل او ما تبطلش ما فيش مشكلة خالص، لان اللي بيشربوها هيعرفوا يجيبوها برضو. فما فيش مشكلة.
شوف سيدي انا الحقيقة
يعني عندنا يعني عندنا هموم اخرى كثيرة جدا.
نعم.
ومضنية.
شوف حضرتك، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هو احد ثلاث، انا لما اتكلمت عن برنامجي اتكلمت ان البرنامج ده له ثلاث منطلقات، احد المنطلقات هو اللي حضرتك بتتفضل بيه. انا مستحيل اقدر اعمل برنامج مادي للدولة، برغم ان انا برنامجي في منتهى النضج وانا عارف انه اثار اعجاب كثيرين من المتخصصين في المجال الاقتصادي.
انا قريت وبرنامج كويس جدا، مش معترض عليه اطلاقا، بالعكس.
لكن
انت عندك افكار في السياحة كمان، عندك افكار كويسة جدا.
لكن انا قلت شيء في منتهى الاهمية، ان انا لا يمكن اقدر اعمل سياسة مادية اقتصادية للدولة من غير ما أؤسسها على فرد قوي، إنسان قوي، لأن اللي هيعمل السياسات هو البشر، يعني البشر هم اللي هيشتغلوا على السياسة، هم اللي هيقوموا بموضوع السياسات. النهاردة أمريكا الإمبراطورية العظمى في العالم داخلها بيشتكوا شكوى مرة من أنهم خايفين من انهيار الإمبراطورية الأمريكية. فلما رحت أشوف ليه بقيت أرى ليه خايفين هتنهار، ليه عندكم ضعف مادي؟ قالوا لا، عندهم فكرة أن الإنسان الأمريكي لم يعد بالقوة التي تحمل الحضارة الأمريكية، فخايفين الحضارة تنهار لأنه الإنسان اللي شايلها مش كفاية. محمد علي في مصر لما مسك الحكم عمل نهضة أو بذور نهضة
طبعاً
رائعة
طبعاً،
لكنه ما اهتمش بصناعة الإنسان اللي هيشيلها. عشان كده أنا لما جيت قلت إن المنطلق الأول، أنا عندي 10 جهات في مصر بتربي البشر، عندي المدرس، وعندي شيخ الجامع، وعندي المدرب في النادي الرياضي، وعندي القائد الكشافة والجوالة، وعندي القائد اللي في الجيش قدامه عساكر، وعندي القائد اللي في الشرطة قدامه عساكر، وعندي الإعلامي اللي بيوجه البشر، وعندي رجل الثقافة اللي عنده قصور الثقافة وبيوت الثقافة وسينمات ومسارح، وعندي كل دول بيوجهوا البشر. اللي بيحصل عندنا هنا في مصر إن اللي بيقوله شيخ الجامع غير اللي بيقوله المدرس في المدرسة، غير اللي بيقوله المدرب في النادي خالص، يمكن غير اللي كل واحد عنده اتجاه. لو تمكنت الدولة ان هي تعمل حالة تضافر، انا عايز اصنع بشر شكله ايه، هنعمل انسان يبقى انا ابني بيروح المدرسة 7-8 ساعات او اقل، وبعدين يطلع النادي يسمع كمل تكامل، اقوم اطلع بشر في منتهى القوة.
يعني اقدر اقول من كلام حضرتك انك تريد مبدئيا اولا ان تطهر الانسان ثم تطلقه وتنطلق به.
جميل، بس بقى ايه مع التحفظ على كلمة اولا، لانه حضرتك كنت قلت حكاية الاولويات هي أيوة. انت الاولويات لما يبقى فيه تعارض، انا ما عنديش تعارض، انا مش محتاج اقول ان مصانع الخمرة لا متأخر علشان عندي حاجة تانية مهمة، لا ما هو الأمور ممكن تمشي مع بعضها. يعني على سبيل المثال حضرتك سألتني عن نقطة في منتهى الجمال، انت بطالة الشباب دي يعني انت هتقعد
طب خلينا شيخ حازم نقف عند البطالة، لأن دي قضية كبيرة جدا
فضل.
ومعقدة، نعمل فصل ونرجع ان شاء الله.
تفضل. اهلا وسهلا. انا مش هقول عشان
مسكن في وسط البلد، يعني ربنا معاه الحقيقة في حتة صعبة جدا في مولانا. كنا بنتكلم في الاول، انا بقول لاخواننا في التويتر انتوا بعتوا اسئله هنطرحها على فضيله الشيخ او السيد حازم اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه.
احنا كنا وقفنا عند البطاله
دي القضيه اللي وقفنا عندها.
فالحقيقه هي البطاله، احنا لازم نضع في حسباننا ان طبعا شيء طبيعي حتى لما تيجي توقف مصانع خمر ما فيها عمال، ما انت خايف من 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 البطاله تزيد. احنا الحقيقة ان مصر حقيقة لا تعاني من مشكلة بطالة حقيقة خالص. طب امال الشباب مش لاقي شغل ازاي؟ ليه؟ لانك جيت على كل المنافذ وسددتها. هضرب لحضرتك مثل، احنا عندنا مثلا سندوتش الفول بتاع الصبح بتاع المواطن البسيط ده، احنا لغاية 20 سنة بس فاتوا 20 سنة كانت مصر عندها اكتفاء ذاتي من الفول. النهاردة بتستورد 70% من سندوتش فول الصبح بتستورده من بره، علما بانه، ومش انا اللي بقول، مش ده برنامج انتخابي يعني، لا، انه تستطيع مصر انها تحقق الاكتفاء الذاتي من الفول في سنه واحده بس، وعن طريق ارض سيناء اللي ميتها جاهزه مفيش مشكله، وتكفي للفول والعدس ومحصول ثالث بالنسبه، يعني تعمل اكتفاء ذاتي من الفول، اكتفاء ذاتي من القمح في سنة واحدة بس فقط. الكلام ده يشغل قد ايه؟ اكتب الرقم عدد اللي يشغله. تعال شوف حضرتك المشروع التاني اللي انا طرحته في المشروعات العشرة للاقتصاد الموازي اللي انا قلته ده، ان لما تيجي على العربيات اللي انت هتستوردها من الخارج وتقول للمصانع مش مستوردين، خلاص لن استورد ولا سيارة من بره إلا إذا كان المصنع بتاعكم معمول عندي أنا هنا، وأنا شعب كبير، ده أنا 85 مليون، وكمان أنا أقرب لكم لإفريقيا وللسوق العربي، تعال أعمل مصنعك هنا أشتري منك. مش هتيجي مش هشتري، هتيجي المصانع دي تجري، لأنه غير كده مش هيبيع، وأنا بشتري كميات ضخمة. إذا جات المصانع دي وعملت أنا مصنع في أسيوط والتاني في سوهاج والتالت في قنا والرابع في المنيا، وعملت 4-5 مصانع سيارات لمصر وصدرت لإفريقيا والعرب، لا يمكن تبقى العمالة وعربيات النقل والشحن والتفريغ، مش هتبقى بطالة. البطالة موجودة لأن مفيش مشروعات التشغيل. اللي أنا قلته لحضرتك دلوقتي ده
زيد على ذلك
ما يتكلفش ولا
يعني
مليم.
برضو يا شيخ حازم البطالة موجودة لأنه في خلل في الثقافة العامة للمواطن، انت بتطلعه بتدخله الجامعه عشان تشغله عامل بعد كده، فدي مشكله كبيره.
ما هو
يعني انت كنت حتى تشغله عامل في مصنع وهو معاه بكالوريوس تجاره وبكالوريوس، هو معاه ان هو بيشتغل ممكن يشتغل على عربيه فول، بس لما تيجي انت تشغله بقى تشغله في حته كويسه.
ما هو عشان
كده يعني هي دي الفكره، في خلل في الثقافه ان الناس مش فاهمه انه عامل الفول ده زي الدكتور.
هو يعني في الحقيقه هو في الحقيقه الناس مظلومه، الناس مجني عليهم
بالظبط كده.
انا قدام نظام حكم قعد من يوليو 52 لغايه دلوقتي عايز يحدث واقع اجتماعي جديد في البلد. شكرا. مظبوط،
وقد احدث،
وقد احدث وشال مظالم اجتماعيه،
قد احدث،
لكن هو اللي عمل في الناس كده، هو اللي خلى الناس هو اللي خلى الناس الحكومه بتحرجهم وما جهز لهمش شغل يشتغلوه لما يتخرجوا
بالظبط.
ولذلك لما اجي اتكلم مثلا في حكايه النقطه الرائعه اللي حضرتك قلتها، التعليم، انت عارف حضرتك ليه الجامعات المصريه في التصنيف العالمي جامعات بقت متاخره ومش داخله في التصنيف العالمي
وجت مؤخرا جامعه القاهره بالعافيه يعني في
الخمسين؟ مش عشان التعليم، ودي النقطه اللي الناس لازم يفهموها، مش عشان التعليم. ده التصنيف العالمي للجامعات له كذا مقياس، اولا البحث العلمي،
البحث العلمي طبيعي،
ثانيا عدد الابحاث اللي تنشر في دوريات معينه معتبره عالميا، لكن في نوع تاني من الجامعات اللي هي الجامعات التطبيقية، التكنولوجيا، زي تجربة جامعة حلوان. جامعة حلوان لما نشأت أصلا قالوا احنا هنعملها زي ما تكون جامعة بتجمع معاهد تكنولوجية للتطبيق.
صحيح.
يبقى أنا عندي جامعات تركز على التعليم، جامعات تركز على البحث العلمي، جامعات تركز على التجهيز لسوق العمل. هو ده التصنيف العالمي للجامعات. لما اجي انا النهارده بقى في التعليم واروح قايل لا انا هعمل تعليم واحد، اسطمبه واحده تطلع لي، طب ما انا اللي ببوظ الدنيا.
صحيح صحيح.
طب ما انا لازم اعمل ده. من ضمن الاشياء ان في بعض كليات الهندسه لو السنتين الاخيرتين منها تحولوا بس الى انه تحط فيها البعد التطبيقي زي المعاهد التطبيقيه، هطلع ناس ممتازين لسوق العمل. انما النهارده كليه الحقوق اقعد ادرس فيها 4-5 سنين واتخرج، ما ينفعش اشتغل محامي غير لما اتمرن تاني. لو ادخلت بس التمرين في فتره الدراسه يطلع جاهز لسوق العمل. فطبعا العلاقه بين الجامعه والبحث العلمي والتطبيق التكنولوجي وسوق العمل، مش الشعب اللي غلطان، الشعب مش تخلف ثقافي، الشعب مجني عليه من نظم سياسيه. وده من اوائل الاشياء اللي انا اتكلمت ان لازم اعملها، انه لازم الناس ما تبقاش محرجه وهي بتشتغل شغلانه زي دي، والاحراج ده الدوله هي اللي مكلفه ان هي تزيله.
يعني تبدو الامور وانت تعلق عليها كده وهي مشاكل تبدو صعبه جدا، لكنك تبدو وكان الامور سهله،
لان ده طبق بره، طبق فعلا. يعني انا مش عبقري بالف اشياء، دي اشياء طبقت فعليا. انت عارف حضرتك ويعني قد يذهل كثيرون من هذا، لما تيجي تنظر في التجربه اليابانيه، اليابان كانت محطمه في الحرب العالميه، طلعه خلصانه مضروبه بالسلاح النووي، ضربت هيروشيما وناجازاكي، انتهت بالصناعات الصغيره. الصناعات الصغيره هو عشان يعمل كاسيت دي صناعه كبيره، دي صناعه صغيره.
بس انت عندك مشاكل هنا، يعني انا مش قادر اتخيل، مش قادر اتخيل، يعني مش عارف ازاي تنتهي مشكله زي مشكله الرشوه مثلا في بلدنا التي اصبحت جزء من حياتنا. يعني اصبحت جزء من حياه الموظف ومسميها اكراميه ومشيها دينيا، وياخد الرشوه ويخش يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. انت عارف الايمان السطحي اللي موجود عند البعض، الايمان السطحي الشكلي
رائع. دي مشكله دوله، مش مشكله الافراد دول، مع انه في انحراف، ده حرام وانحراف،
وانحراف عام وتطور تطور هائل،
انما
بقى عادي.
هناك بالظبط، الله يبارك فيك، هناك ظن عام خلاص ان الدوله مأجره لكل واحد وظيفته عشان يكسب منها.
تمام.
يعني خد يا حبيبي الوظيفه دي، هديك انا 100 جنيه والباقي انت ما هتعرف تطلعه.
ماشي حالك.
فبقى في عرف عام انه لا المراد. عارف حضرتك ليه؟ لان احنا لما مرينا بمرحله الاشتراكيه كنا كذابين. كان كيلو السكر ب 20 قرش وانا عايز ابيعه ب 16 قرش، يبقى الاربعه ساق دول انا هتتحملهم الدوله. كنا كذابين، لان انت بقول لك ادخل تعليم وبصرف عليك سواء نجحت او سقطت. فالمقاييس راحت، ما بقاش في مقاييس في المجتمع. فالموظف نفس الحكايه، بقى يشغله بس مش ده الدخل اللي المفروض ياخده من وظيفته. فهو بياخد رشوه ليه؟ لانه خلاص بقى فيه انه غير كده مش هيشتغل بالشكل ده. احنا لو استطعنا ان احنا نحول هذه الوظائف إلى اقتصاد حقيقي هيحصل زي ما بيحصل في كل مكان في العالم، إن الموظف مش مضطر إنه يدفع رشوة أبدا. أنا عندي واحد صديق كان بيعمل رحلة بالعربية، يسوق عربيته يمشي في أوروبا، ياخد دول أوروبا كده من الغرب للشرق، وبعدين ينزل على سوريا على الأردن ويجي بالعبارة على مصر، بيحب هو يعمل الرحلة دي. فيقول لا تتخيل، لا تتخيل وأنا بعدي من بلد لبلد في أوروبا الغربية، أول ما أوصل لأوروبا الشرقية وابتدي عادي رشوة، أول ما أوصل للبلاد العربية ابتدي الضرب. ده تطور هو شايفه في رحلة واحدة. احنا لو استطعنا ان احنا نجعل الموظف، لا ده مش كفاية لك ايها الموظف، بس انا كمان كنت بعينه، انا كذاب، انا مش محتاج موظفين، الوزارة محتاجة 1000 بعين فيها 10,000، كله كذب في كذب. ولذلك لو الدولة رجعت للنظام الاقتصادي المظبوط المظبوط فعلا، النهاردة لو عملت هذه المشروعات وبدأت تعير الموظفين الحكوميين للمشروعات دي بنفس الشروط بنفس
القطع، ترى الاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الحل المخرج.
الاقتصاد الإسلامي ده هو الاقتصاد اللي لما تطبقه تنبهر بيه، لما تتكلم فيه تنبهر بيه. الاقتصاد اللي هو الواقعي، يعني البنوك مثلا، البنوك في الربا والاقتصاد الإسلامي إيه الفرق؟ إن حضرتك أنا بروح بنك أحط 1000 جنيه بيرجعه لي مثلا 1100، حصل إيه؟ ماليش دعوة، هو سلف الألف جنيه، وده اللي بيحصل. ميزانية البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك اسكندرية كان كده، انه ممكن يقرض الدولة عشان تعمل صرف صحي، عشان تعمل مشروعات مي.
عايز اقف هنا عندي،
بس اسمح لي اكمل المثل. ان هو لما اقرض الدولة ادالها 1000 جنيه، ادالها 100 مليون جنيه،
ماشي،
البنك ما كسبش، ده هو ادالها سلف عشان تعمل مية ولكن بيديني انا الفايده بتاعتي. الاقتصاد الاسلامي بقى يقول له ايه؟ هو انت مديني الفايده دي فالفلوس يحصل فيها تضخم وانهيار اقتصادي وفساد. يقول له لا، اعمل مشروع حقيقي، اعمل مشروع فعلي. ولذلك في الزراعه الفلاح المسكين، الفلاح الذي جنت عليه السياسات، الفلاح يا استاذ محمود لما الدولة سلمته 3 فدادين وخمس فدادين وفرحوا يوميها، النهاردة فضلت تتفتت الملكية الزراعية، بقى الراجل مات وولاده ورثوه، بعدين أحفاده ده ورث سهم وده إيراط وده قصبة وده غيره، وما بقاش عنده فلوس وبقى يضطر يروح يشتغل. لو عملنا بس بنك من مليارات المصريين في الخارج اللي هم عايزين يدفعوه،
بس ده مش عيب في الفكرة، ده عيب في التطبيق. يعني فكرة ان تدي كل فلاح خمس فدادين دي فكرة مش وحشة.
لا ازاي؟ ده الاقتصاد الزراعي يقول لك ادي اعمل شركات من الفلاحين بس ملكية ضخمة، لان الملكية الصغيرة تدمر الاقتصاد الزراعي. وده مش كلامي انا، اي اقسام الاقتصاد الزراعي في كليات الزراعة، كل ما تصغر المساحة المملوكة، لان انا هحفر بير ب100,000 جنيه عشان اخدم فدان.
لا، ما ممكن يحفروا مجموعة كل واحد
عنده، هي بقى مجموعة دي اللي هي الشركات، إنما مجموعة يتفقوا مع بعض وبعدين يتخانقوا بكرة يحصل كذا، دي شركات من الفلاحين ويبقى مالك.
هو ده الشركات منهم.
أي نعم،
يعني هم كانوا انضموا مجاميع مع بعض وعملوا شركة وعملوا شركة.
لو الدولة بقى عملت شركات الاستثمار الزراعي وملكت الفلاح الأرض يبقى مالكها وبالسعر الحر، وتقرضه، ادي الفلاح لو الفدان هنا ب100,000 جنيه ادي له 100,000 جنيه، ما هو الفدان ضامن للمبلغ.
طيب انا بس عايز اسالك سؤال بقى فني شويه، يعني تعبني انا شخصيا.
اتفضل.
المسائل الاسلاميه عليها اختلاف في قضايا كثيره جدا، منها مثلا قضيه الربا بفوائد البنوك، ان الشيخ الله يرحمه الشيخ الازهر الشيخ طنطاوي كان محلل لفوائد البنوك.
نعم.
والمفتي اظن انه محللها. انت عندك راي انك محرمها، هطبق انه راي.
لا، ما هو انا حسمت الموضوع ده حسم واضح جدا، قلت ما دام موضوع محل
خلاف
اختلاف، هاخد الايسر للشعب المصري.
طيب،
على طول.
طيب ده حلو،
لان احنا هو احنا فين واحنا لسه هنتكلم في الكلام ده؟ يبقى قابلني ان شاء الله حضرتك بعد 10-15 سنة، يبقى عندنا طرف ورفاهية ان احنا نتكلم في الامور
اللي يبقى حلها ربنا وقتها.
انما الوقت يخلينا في القدر المجمع عليه، اللي الشخص اللي في الشارع، اللي رئيس الجامعة، مذيع التلفزيون.
في بعض التيارات الاسلامية قادمة لتنفذ اغراضها بأفكارها بفكر واحد.
صدقني حضرتك هذا لا وجود له حتى السلفيين.
يتمنى
والله السلفيين، وأنا مش بقول الكلام ده إنما درجة التفتح الذهني في هذه المسألة مثالية.
يعني أنت تفضل أن يكون من يحكم مصر يرى كل الأراء ويختار الأيسر للشعب المصري وليست الأراء المناسبة له هو فكريا؟
لا 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 لا، مش المناسبة له دلوقتي. احنا في مرحلة، احنا انت مطلعني من 60-70 سنة عايش في وضع
لازم سياسة 60-70 سنة تمام.
ها؟
بس في مشكلة بيني وبينك على عبد الناصر.
انت حضرتك ناصري مش واخد بالي انا من
لا مش انا مش في احزاب خالص، انا لا انضم لاي احزاب، ولكن انا من عشاق جمال عبد الناصر، شايفك ليك تصريحات ضده كتير، وشايف انه عصرك كان عصر الحاد.
انا ماليش تصريحات، انا ما يعني لا بكره حد ولا بحب حد ولا بمدح حد ولا اهاجم حد. انا عندي شخص موضوعي يناقش الفكره موضوعيا، فاذا ما وجدت ان الفكره من ناحيه الموضوعيه ناجحه خلاص. انما ما تخلينيش عشان بحب واحد اقبل افكار غلط، او عشان بكرهه اخف يعني.
لا ما هو الحب مش لانه بدخلتي بحب حبا لافكاره يعني.
بالظبط،
فهي الفكره كانت افكاره كويسه، وممكن اصيب بنكسات كثيره في حياته، ولكنه كان عنده رؤيه. ما هي المهم برضه في القائد انه يبقى عنده رؤيه.
على كل حال انا مش عايز اغرق في مناقشه شخص، لكن انا كمبدا عام ارى ان المنهج العلمي هو اول ما تحتاجه مصر.
تمام، يعني الرؤيه،
يعني عشان اقدر اعمل دلوقتي دوله محترمه حديثه لازم المنهج العلمي، دوله مؤسسيه في تفكير مظبوط، في تفكير مؤسسي بينتج عمل، والعمل ده يتقال عليه، مش يبقى كل المؤسسات بتقول لا. السادات مثلا قال وزارة الخارجية، استقال اسماعيل فهمي واستقال ابراهيم كامل واستقال الثالث مش عارف كان مين، ثلاث وزراء مستقلين ومؤسسة الخارجية كلها مش راضية، لكن هو يرى شيء فنفذه. وده كلام ده، ولذلك النتيجة ايه، ودي قد تفاجأ بها حضرتك زي ما انا فوجئت بيها، ان اتفاقيات كامب ديفيد لغاية اللحظة دي غير منشورة، ما بيش موجودة. المنشور هو معاهدة السلام، انما اتفاقيه كامب ديفيد لو رحت وزاره الخارجيه قلت له اديني نسخه معتمده من اتفاقيه كامب ديفيد، ما فيش، مش ممكن، مش موجوده. وانا بناش اللي هو وزير الخارجيه، اعمل معروف سلمني نسخه، مش وده شيء لا يعرفه الشعب المصري.
ان شاء الله لما تنجح في الانتخابات هيجيبوا لك النسخه.
هيجيبوها طبعا، ومليئه مليئه اللي انا عارفه واللي انت عارفه،
على صينيه من ذهب.
اللي انا عارفه واللي انت عارفه. انما
على كل حال
في حد في الدنيا يقول ان ارض مصر تبقى محتله من 56 ل 67 والشعب المصري كله ما يعرفش ان في جزء من ارضه محتل، وما يعرفش غير بعد 11 سنه ليه طراطير؟ لازم نشعر بانه انا اعامل عبد الناصر والسادات زي ابو بكر وعمر. ابو بكر ده سيدي، عمر سيدي
طبعا سيدنا،
لكن مع ذلك لما كان يغلط يقول له لا اسمع واطيعه. ايه قول لي انت جايب الجلابيه دي منين؟ مش معناها ان عمر وحش يا استاذ محمد.
لا بالعكس، بالعكس،
مش معناها ان انا مش عمري ولا مش
بكري،
فانا لا ناصري ولا ساداتي زي ما انا مش بكري ولا عمري.
يعني اقدر اقول ان انت وضعت يدك على اخطاء
المنهج العلمي
السابقين في اطار المنهج العلمي، وحبيت انك انت تستخلص منه ما يفيدك انت كمرشح ويفيد الدوله ان شاء الله.
نفسنا بقى نبقى دوله تقف في وسط الدول الثانيه اللي بنسمع عنها، فنلندا والنرويج والسويد محترمين، بس نبقى حاسين ان احنا واقفين المنهج السياسي محترم.
طب تعالى بقى نسال الناس، الناس عايزه تسال حضرتك. سالنا الناس عايزين ايه من رئيس الجمهوريه القادم ان شاء الله، فنشوف عايزين ايه وحضرتك بقى ترد. شعب جميل. عايزين لما طبعا هنبدا نشتغل بقى على الفرق، عايزين نعرف الفرق بين حضرتك وبين اي واحد فات.
والله شوف حضرتك، انا يعني التقرير ده وجع قلبي زي ما بيقولوا، يعني هو الاحساس بالغلابه. انت حضرتك ذكرت في كلامك سؤال عن العشوائيات.
ايوه،
عشوائيات ايه يا عمي؟ ده مصر كلها عشوائية.
صحيح.
هو أنت عايزني أتكلم عن حي وأنا أعرف جيدا وأنا واحد مشي مش في الأزقة والحواري والبيوت طول عمره، لا في القرى وفي الريف والمحافظات طول العمر في كل حتة الناس غلاب. أنت فاكر حضرتك أن مشكلة الصحة والعلاج مشكلة علاجية، ده بعض الفقراء خايف يتفضح لو جاله مرض ما عندوش ويتشاف قدام الأماكن اللي ما فيهاش فلوس وغيره. ما عندناش ده، ده دولة بدل ما بتعمل حاجة علاج مجاني للي بيتزق ويتضرب قدام المستشفيات وعلاج استثماري، لو شغلت نفسها بأنها بس تأكد شرايح المستشفيات، أنا هنا مجاني وهنا أتكلف 10%، هنا 30%، هنا 50%، هتقدر تفتح أبواب للغلابة أنه يعرف يتعالج. أنا أقدر أدفع 50 جنيه بس ما أدفعش 500 أروح هنا، لا أنا مستعد أدفع 100 جنيه أروح هنا. الغلابة في مصر عايزين حد يشعر بيهم، يحس بس إحساس، وده ما يجيش لا بالتمثيل ولا بالتقارير ولا بالكلام. أنا دايما كنت بقول للناس بص للعشرين تلاتين سنة اللي فاتوا في حياة المرشح اللي انت رايح تديله صوتك، لو ما بصيت له كده لقيته في العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا كان مغروس ومغموس في وسط الناس وعارف مشاكلهم فعلا وبيحس بيها في دمه اللي بيجري في عروق، بيحس بيها. لأنه بيجي لك واحدة تصرخ تقول لك، يعني أضرب لحضرتك مثل رهيب، قعدت بعده مدة مش عارف أنام من سنين مش دلوقتي، واحد جاي بيقول لي أنا لا أقدر أخلي بنتي ما تشتغلش، لازم تخرج تشتغل لأن هي سنها كبر وجايزة موت وهي مش متجوزة وفي نفس الوقت دخلنا بسيط وغيره، وفي نفس الوقت كل يوم بموت مليون مرة من القلق عليها من تحرش الشبان بيها وهي راجعة البيت. فبقى الأب لو حب يقول لها يا بنتي عودي في البيت ما يقدرش، ولو حب يقول لها انزلي بيموت كل يوم مليون مرة ومش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه، ويظل قلق عليها ويبقى شايفها داخل البيت اخر النهار وعارف انها تعرضت لحاجات، وعلشان ما تزعلوش كانت مدموعها اللي جاية بتعيط برة ومش قادرة تعيط قدامه علشان ما تحرجش رجولته انه مش قادر ومفيش. دي مش محنة بيت. لو انسان عنده كرامة وعنده دم وعنده احساس حكومة لازم تنقذ هذا الكلام وبسيط، مفيش ده انا عندي يا استاذ محمود
بعض حضرتك في الحالة اللي انت شرحتها دي انقذها ازاي؟
يا سلام، ده انا عندي كنت لسه هقول لحضرتك بعض المشاكل والله لا يحتاج الا تعديل سطر واحد من
القانون. ايوه انا عايز اعرف الحالة اللي بتاعتها.
هقولها اهو حالا. هقولها حالا اهو، سطر واحد بس احيانا من القانون يحل المشكلة. دلوقتي انا عندي البنت دي، البنت دي لو انها تزوجت ووجدت سكن ووجدت وظيفة ووجدت زوج ووجدت امن خلاص مشكلتها هتروح. طب انا هوجد ده كله ازاي؟ تصور حضرتك انه احيانا سطر واحد في قانون المساكن، سطر واحد بس يحل المشكلة. والسطر اللي هقوله لحضرتك حالا دلوقتي يا هدى، ده مش انا برضو عبقري مطلعه من ذهني، ده من الاطلاع الثقافي على السياسات في العالم. بلاد حملاه من ضمنها امريكا وكندا وبلاد اوروبيه وبلاد اسيويه، انه يجي على منطقه من المناطق، انا هضرب لحضرتك مثل الاول معلش، انت عارف شارع فيصل وشارع الهرم؟
طبعا.
انا لما احب اسكن وحضرتك لما تحب تسكن يمكن تفضل شارع الهرم عن شارع فيصل لانه هادي وانظف شارع فيصل ده شغلان. لما تيجي تروح تشتري حتة أرض قد كده في شارع الهرم وحتة أرض زيها قد كده في شارع فيصل، تلاقي فيصل أغلى بكتير من الهرم. الله، معقول ده الهرم أحلى يا جماعة؟
دخش عليه أكتر.
لا، لأنه تجاري. لأنه بيشتروه ويعملوا بيه محلات وكده، فتجاري فتمنه مرتفع. الله، الحكومة لو هي بس اشترطت شرط إن المنطقة دي العمارات هتقدر تفتح محلات ودكاكين وتبقى فيها تجاري فيها، لكن دي لأ، هتستطيع تعمل ان العمارة دي اللي هيبنيها بفلوس وياخد تمنها من بيع المحلات وتأجيرها ويتنغنغ وياخد تمن، مش زي بقى نظام زي ما حضرتك تقول لعبد الناصر والاشتراكية ولا حاجة، لا هبني العمارة هكسب مكاسب طائلة من وراها، وفي نفس الوقت في مقابل عشان اعرف ابني في مكان تجاري وهكسب المكاسب دي ان تبقى شروط المساكن مختلفة، شروط الإيجارات منخفضة.
طيب. أنا الحقيقة كنت بسألك السؤال بس عشان إيه اعرف انك انت قاعد البنت في البيت ولا
لا؟ لا الحديد والاسمنت
بس يعني
البنت دي
كان الحل ان البنت تقعد في البيت.
البنت دي اللي بتدفع ثمن طن الحديد والمكاسب طن الحديد والاسمنت اللي بتوصل لكذا في كذا 20 و30 و40 و50 و60% زي ما بيكتبوا. البنت دي والعريس اللي جاي هو اللي بيدفع. لو الحكومه عملت هيئه لنقل مواد البناء من المصنع للمنبع فقط 60% من تكاليف الشقق من ايجارات الشقق هتنخفض. ومش انا اللي بقول، هو انا عبقري انا مطلع الحاجات دي من عندي؟ ده خبراء الاسكان يقول لك كده، ان طن الحديد هنا بكذا عبال ما يتنقل هنا ويمر على تاجر التجزئه والجمله والنقل وغيره يوصل. مين اللي بيدفع؟ العريس والعروس.
الخيار وعلى القوطه وعلى البتاع بتطلع بخمسين قرش من عند الفلاح توصل لنا هنا بخمسة جنيه.
لو في بقى بس خريطه نظام، انا مش هدفع ولا مليم كحكومه، مش هدفع.
ايه راي حضرتك في ان هم مش عايزين رئيس جمهوريه عسكري او له خلفيه عسكريه؟
والله شوف، احنا طبعا عندنا عقدة، احنا بقالنا 60 سنة في ظل رئيس جمهورية عسكري.
طيب انا عوافقك برضه ماشي
كويس.
طيب
ليه مش عبد الناصر
وصدقات
وبركة وظباط ومحمد نجيب كل دول؟
بس عندنا منه عقدة.
معلش احنا كل واحد حر بقى.
في انا ما كانش عندي منه عقدة. اوكي
انت حضرتك
انت سبت كان عندك منه عقدة
يا فندم. ولا انا بكلمك دلوقتي عن شعب، انا ماليش دعوه. انت حضرتك راجل جميل وانا جميل انا كمان ومفيش مشكله، انما انا بتكلم بصفه عامه انه 60 سنه حكم عسكري، ف 60 سنه حكم او لضباط يعني سابقين، فالناس ما عادش عندها دلوقتي امكانيات حتى انها تفكر بحياديه. لا بقى عندها عقده، بقى عندها اللي بيتلسع من الشوربه بينفق في الزبادي. انما انا عندي الانتخابات اللي فاتت دي على طول في امريكا، كان اوباما مين اللي ضده؟ رجل عسكري امريكي. وايه بقى من انتصر مش انهزم، يعني مش رئيس مسك
له انتصارات عسكريه.
بالظبط له انتصارات عسكريه، مش رئيس بلده احتلت مرتين في فتره حكمه.
وهم اختاروا اللي ملوش علاقه،
واحتاروا اختاروا الثاني
واللي هو المفروض اصله افريقي واسود وشغلانه.
بالظبط. والثاني كانوا بيعتبروه رمز وطني للبلد، ومع ذلك سقطوه في الانتخابات ونجح الثاني. تشرشل طالع من الانتخابات في انجلترا، سيب امريكا بقى وخش انجلترا، سقطوه في الانتخابات وهو طالع منتصر ومخليهم قوه عظمى. يعني اذا وجدت كرامة الشعب حريته، إذا الرجل الغلبان اللي حضرتك جبته من شوية ده يرى أنه هو فعلا صاحب القرار، يا رب ينتخب اللي هو عايزه.
أنت تنتخب رئيس جمهورية له خلفية عسكرية ولا ملوش؟
أنا أنتخب إذا انتخابات نزيهة.
أنت لو أنت مش في الانتخابات هتدي صوتك لحد؟
أنا ما عنديش قرار مطلق أني أنتخب محامي ولا طبيب ولا عسكري، لا أنا على حسب المرشح. في ممكن يبقى عسكري، إيه المانع؟
ممكن.
وممكن لأ برضو، ايه المانع؟ ده ممكن وده ممكن، انما ما يبقاش فيه فرض على هذا. هتلر كان قائد عسكري وخرب الدنيا، هتلر كان ضابط خرب المانيا.
ومع ذلك انت ما عندكش رأي خالص، يعني انت ما تقدرش تقول. يعني انا شخصيا لو بين مدني وبين عسكري هختار المدني
دلوقتي.
دلوقتي
وانا كده دلوقتي.
انت كده دلوقتي.
ما بقول لحضرتك عشان احنا عندنا عقدة دلوقتي، لا يمكن ينتخب واحد عسكري ولا عاش في الجيش.
لا بس عشان بقت الحياة كده خلاص، يعني العسكريين لهم دور
اخر. عشان لازم تنكسر، لازم يحصل فيه.
لو العسكريين لهم دور اخر عظيم جدا ودور مهم ورائع وكل حاجة،
بس مش ممنوع كده. يعني نفترض ان هو ساب الجيش وبعد 10 سنين حب يرشح نفسه، اهلا وسهلا، مفيش مانع.
لا هو يحب يرشح نفسه زي ما هو عايز، بس احنا المجتمع العالم كل وقت بيميل الى المدنيين اكتر. يعني ولا ستك شايف حاجه ده؟
لا انا الحقيقه شويه من انصار اقصى قدر من الحريات باستمرار. ما احبش تقول لي عامل ولا فلاح، ما احبش تقول لي كوته شباب ولا كوته مراه، ما احبش تقول لي جيش. احب اقول ان الناس نفسها تتنفس حريه قرارها. انما اللي حضرتك بتتفضل بيه وهو رائع وممتاز يدخل في التوعيه، ان انا اقول للناس مش هينفع رجل عسكري واخد على الضبط والربط
وانه لو انا نغير ونطور
ده توعيه. انما في الاخر لازم يترشح، واذا الناس شافت انها تنتخبه هي حره. انما انا انتخبه، لان انا المره دي مستحيل بل أنا أحذر الشعب المصري كله من أنه ينتخب عسكري، لأن لازم يحصل
كلام ده كلام كبير، ده كلام مهم،
لازم نقطع شوية، مش هينفع لازم نقطع وإلا البلد هتضيع. بلد بقالها 60 سنة
ده كلام
لازم لازم تمر فترة.
يعني أنت مع أن ينتخب الشعب المصري في الفترة القادمة رئيس مدني حسب برنامجه ويبتعد عن العسكري لفترة على الأقل،
عشان بقى نشم نفسنا.
طب تعالى نطلع فاصل ونسمع كمان في بعض المثقفين الأساتذة الكبار، عندنا الأستاذة منى مكرم عبيد، وعندنا الأستاذ منتصر الزيات، وعندنا الأستاذ أحمد ماهر 6 أبريل، وعندنا الأستاذ محمد أبو حامد نائب مجلس الشعب ومصريين الأحرار، هيسألوا هيقولوا لنا عايزين إيه من رئيس الجمهورية برضه اللي قادم.
من رئيس الجمهورية ولا من
حزب إسماعيل؟ لا من رئيس الجمهورية.
الله يخليك عشان
إن شاء الله تبقى أنت. الحقيقة شيخ حازم المسألة فيها فكرة، انه يبدو انه 70% اللي ادوا للاخوان المسلمين والسلفيين لما يجوا يختاروا رئيس الجمهورية هيكون تفكيرهم مختلف، لان الكلام اللي اتقاله انه حد مش منحاز مش مع غير معين. يعني انت موافقني على الفكرة انه ممكن 70% دول يختاروا حد مش بالضرورة يبقى لا من حزب الحرية والعدالة ولا من النور؟
طبعا ده وارد جدا، لانه الخريطة الانتخابية في الرئاسة مش ملتزمة ومش
بالمجلس.
لا لا لا
ده يعني مش مؤشر المجلس.
لا لا مطلقا، ولكن هو فعلا في مؤشرات هي اللي هتبقى أساسية عند الناخب المصري العادي فعلا حقيقة إلى جانب الدين. المؤشر فعلا المهم أن يكون الذي سوف ينتخب هو فعلا رجل دولة زي ما قالت الدكتورة منى، لأنه ما ينفعش يكون شخص داخل على مجال لا يحسنه ولا يفهمه ولم يستوعبه، مش ممكن. لازم يبقى عنده رؤية، كلمة الأستاذ منتصر رؤية أو الأستاذ أحمد ماهر، لازم رؤية، لازم نظرة، لازم يبقى فاهم. أنا مش بالضرورة أكون اشتغلت 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة في أحد المجالات، لأنه طب وبقية المجالات، مستشفيات الصحة، مستشفى المواصلات العامة، الطرق، التموين، الزراعة، الفلاح اللي شوال الملح بيضايقه تمن وغير متذبذب، الجاز اللي بيطلع وينزل. رجل دولة عنده رؤية، يفهم سياسات ويفهم فعلا،
والذي لا يفهم فيه بيجيب المتخصصين.
ما يعني
فيش حد بقى بيفهم في كل
حاجة، ما فيش حد بيفهم في كل حاجة،
الجن اللي بيفهم في كل حاجة ده وهم،
ما فيش ولذلك ما
ينفعش. انما رئيس الجمهوريه دايما يبقى ليه مستشارين، يعني عنده مشكله في الاقتصاد يجيب مستشارين اقتصادي يفهموه ويختار الافضل.
ده هو لرؤيته. مش بس مستشارين يعني يشيروا عليه، لا ده لازم ينشئ مؤسسات محترمه.
تمام.
مش هو ومش هيبقى هو فكره،
لان ده عشنا فيه زمان اللي هو توجيهات سياده الرئيس، توجيهات مع الرئيس، توجيهات الرئيس ودتنا في داهيه
كارثه. انما لازم مؤسسه، لازم انا مش محتاج مستشارين اجتماعيين ومستشارين اقتصاديين ومستشارين سياسيين، لا، مؤسسة عميقة متخصصة اقتصادية، مؤسسة سياسية، مؤسسة اجتماعية. لكن اللي هيلضم ده كله في بعضه لازم هو نفسه يبقى مثقف مش جاهل.
هنا تقف رؤيته،
الرؤية بقى. ايوه الرؤية، انه هو عايز يعمل،
وعنده خيال وعنده حاجات كتير،
عنده يتمنى انه انا يعني مثلا انا على سبيل المثال النهارده لما اجي كده احلم بمجتمع الناس فيه امنه ومطمئنه وموفوره الكرامه وبتاخد حاجتها من غير ما تتهزق ولا تهان، وبالتالي عايز اعمل كذا وكذا وكذا. دي رؤيه، فده نقطه مهمه. ولذلك الشرط الثاني اللي قالوه اظن الاستاذ منتصر الزيات او شيء، اللي هو انه يكون شخص في وسط الناس شاعر بيهم، مشاعره بتقشعر بدنه، يقشعر كده لما يلاقي حد عنده، مش ياخدها من تقرير، لا، يلاقي عنده مشكلة يقشعر بدنه. الجانب المهم جدا اللي قالوه، والحقيقة دي نقطة، انه ما يكونش موزع الانتماء. مصر يا استاذ محمود وحضرتك تعرف وانا اعرف، اطماع الناس اللي بره فيها ضخمة جدا،
موقعها ومكانتها ويعني مش بلد قليلة،
فبالتالي رئيسها ما ينفعش يبقى بيراعي علاقات بره ويبقى موزع بين الشعب المصري والإرضاء الخارجي. ما ينفعش يرضي الداخل والخارج، لازم يكون زعيم وطني وطني بمعنى الكلمة، ملوش حد تاني بيدور عليه. دي نقطة خطيرة جدا.
انت قلت كلمة مهمة الحياة الوقت جدا 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 جدا، وهي كلمة الإهانة. الحقيقة ان احنا شعب يعني أهين كثيرا وما زلنا نهان. اما انت مش موافقني على الكلام ده؟
ده انا موافقك جدا.
يعني ليه بقى احنا قمنا بالثورة من 25 يناير، او الشعب قام بالثورة من 25 يناير وما زال يهان حتى هذه اللحظة؟
هقول لحضرتك بقى ليه.
في محمد محمود وفي مجلس الوزراء وفي مزبيرو الشعب يقتل والشباب يهان، الشباب الثوار يهان. فصل بعد الإجابة دي بس.
لأن ما فيش حاجة اتغيرت. هو النهاردة الدكتور كمال الجنزوري مشكور، أنا ما بتكلمش عن سياساته، إنما لما جه قال نفس الكلام اللي بتقول الحكومات باستمرار، إلا وهو إيه؟ وعلى عيني وراسي مش عايزة الحقيقة، لكن قال إيه؟ بيقدم أشياء اقتصادية وبيقول صراحة لازم أشياء ليشعر بها المواطن. ما فيش اقتصاد كده، ما فيش اقتصاد تقدمه عشان تحسس الناس تجيبهم معاك، تقول له انا هعين 20,000 واحد من العمالة المؤقتة يبقوا دائمة وهأخر ديون كذا علشان يحسوا بها الناس. انت بتضحك على الناس، لازم شيء حقيقي. عشان كده الاقتصاد اللي انا طرحته في برنامجي ما ينفعش يبقى اقتصاد لترضية الناس عشان تسكنهم وتقعدهم وتسكتهم. لا 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 لا، اقتصاد. انا قلت ان الاقتصاد اللي خرب الدنيا طول الوقت اللي فات ان الناس تقول عايزين اقتصاد ليبرالي، يقوم العامل والفلاح يطحن. عايزين بقى اقتصاد اشتراكي، نقوم نبقى كذابين وبنعمل اسعار غير حقيقية. الاقتصاد عندي عبارة عن ثلاث اقتصادات منفصلة منفصلة. الاقتصاد الاستراتيجي بتاع البلد، ان انا عايز اعمل صناعة حديد وصلب، عايز اعمل زراعة كافي اكل وشرب،
صناعة ثقيلة،
واقتصاد اللي هو اقتصاد السوق، اللي هو لان رجل الاعمال ده مش حرامي ولا متهم ولا يحس ان هو بيكسب كده انه سارق من البلد، ولا ان هو مسؤول يوكل الفقراء. لا، الفقير لازم يحس بكرامته انه مش بياخد من الغني. والاقتصاد الثالث اللي هو اقتصاد الفقراء، ده بقى ده موضوعي بقى. فعشان كده التغيير اللي حاصل دلوقتي ده تغيير ليه؟ لأن الناس اللي موجودة دي مش منتخبة، مش منتخبة.
يعني أنت موافق أن الشعب المصري ما زال يهان حتى هذه اللحظة؟
طبعا،
بعد أن قام وصار وغاضب وعمل وعول وسوى،
ولا يزال سلاحنا اللي احنا شارينه بإيدينا في إيد الناس اللي قتلونا في محمد محمود وفي مجلس الوزراء، لسه في إيديهم وممكن يقتلونا بيه بكرة تاني. الله. احنا لما هو احنا من سنة من 25 يناير في واحد بني ادم واحد من اللي قتله طلع من الوزارة قالوا له امشي، حلول التقاعد، في ولا واحد اترفض، في ولا واحد اتحكم عليه. لا يزال هيئة الشرطة مصمتة زي ما هي بكل اللي عملوا فيه.
طب والسؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه بعد الفاصل، ما المخرج؟ كيف نعبر هذه الازمة الغريبة الشاذة؟ ثورة انبياء الناس كلها، الشعب المصري كله خرج في الشارع، يعني مش كله، خرج منه 20 مليون وسايبين اهاليهم في البيت 30 مليون، فيعتبر خرج 50 مليون من الشعب المصري. وهو النتيجة كما ترى، ما زالت الإهانة مستمرة وأنت موافق؟
طبعا موافق. طبعا.
فاصل ونرجع نتكلم في النقطة دي ونقول أسئلة التويتر إن شاء الله. أنا جات لي حوالي 11 12 سؤال، وفي ورقة تانية من التويتر. فطبعا الوقت انت عارف ستك ان انا قلت لك هنقعد ل 11، الوقت خلص.
احنا ممكن
هنسرق 10 دقايق
لغايه اول ما نلحق نسرق قبل تطبيق حدود السرقه والحاجات.
ايوه بالظبط، قبل تطبيق الحدود. فيمكن في حتى سؤال انا كنت عايز اساله لحضرتك، اللي هي صلاحيات رئيس الجمهوريه، انت اعترضت عليه اعتراض شديد واصدرت بيان فيها كان مهم جدا.
ده كانت كارثه.
فانا هحاول اسالك بالترتيب بقى، من هو المرشح الرئاسي؟ عايزين اجابات بقى سريعه عشان الوقت. من هو المرشح الرئاسي الذي لا تريده رئيسا لمصر لو لم تكسب انت؟
لا اريده.
الذي لا تريده؟
لا اريد اي مرشح اذا نظرت اليه ارى انه هو عنده جهه اخرى يريد ان يرضيها، او علاقات اخرى يريد ان يرضيها. لازم خلوص الانتماء للشعب المصري تماما. لا أريد وزير متشبع بالهوى الأجنبي، لأن الناس دول عايزين يفرضوا، نفضل في حالة عوز.
صحيح.
فما لم يتخلص من هذا لا يمكن ينفع. فده ده اللي خلاني خدت قرار اني اترشح، ان انا حسيت ان الدنيا رايحه تسويق حسني مبارك.
مش عايز حكايته مصريه خالص،
شخص ينتمي
خالص للوطن،
عايز يخليها لما قابل المواطن اللي في الدول الاخرى في العالم.
فزانا والله شيخ عزيز، فزانا والله. وانا لسه زميلنا الاستاذ محمد ايه، طب كم محمد ايه، ها محمد ورد، لسه كان بيشتكي على الاهانه اللي بنتعرض ليها. يمكن في فصل اتكلم مع حضرتك على الاهانات اللي بنتعرض فيها، بقينا وضعنا صعب قوي.
اهانه ده احنا بنهان في كل، حتى في الخارج.
ايوه
احنا بنهان في طابور الجوازات، طابور الجوازات. المواطن اللي قدامي من دوله اخرى
يخش هو
وانا اللي وراه، اشعر بالهوان بيني وبين اللي قدامي واللي ورايا.
بهدلنا قوي
في الدول العربية مع إجلال الكامل لها. الإنسان يروح هناك شاعر أنه قد اشتري كعبد. لا يمكن تبقى في
نفسهم هم مدخل للدوار يعني.
لا يمكن، لا
يمكن أن نعرف رؤية الدكتور الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل في 25 يناير القادم.
يوم خطير جدا، وأنا ذكرت أن المجلس العسكري يستطيع انه يحل الموضوع بثلاث اربع تسطر، وهو مش عايز يحله.
ايه ثلاث اربع؟
ثلاث اربع تسطر افصاح. يعني ايه افصاح؟ قاعدين يطلعوا. احنا اولا مش عايزين حاجه خالص من المجلس العسكري اطلاقا. هما في حاجتين مطلوبين منه، انه مشكورا اجراءات الدستوريه لتسليم السلطه تتم، وانه في الفتره دي ما يعتديش على حد. مش عايزين منه اي حاجه ابدا، لا عايزينه يحاكم ولا يعمل ولا يسوي. فبالتالي 25 يناير لما تيجي دلوقتي يطلع من يومين ثلاثة يقول لك تعيين 30 عضو مثلا في مجلس الشعب، أنا موافق. بس الكلام ده يعني معناه إيه؟ إنه هيطلع إعلان دستوري تاني جديد في، يبقى بالحاجة التانية يطلع المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري يقول إحنا هنحول رئيس الجمهورية، مش هيبقى رئيس جمهورية خالص بقى، هيبقى مؤسسة رئاسة واحد بمستشاريه بمساعديه. الله، ده مسألة إعلان دستوري، مسألة إن لسه في ريبة، إنه في حاجة هتطلع. طيب ومسألة حصانة مش عارف المجلس ومعرفش إيه، فإحنا في عدم وضوح. ما يطلع إفصاح المجلس يطمئن البلد إنه مش هيبقى فيه كذا ولا كذا ولا كذا، وهيبقى فيه كذا وكذا وكذا.
قبل 25 يناير، رأي حضرتك في جماعة ما سميت بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان في جماعة أو حتى ما يعني ما فيش، بس فكرة، لان دي كانت رمي فكره برضو.
هي اتضح انها يعني لعبه مكذوبه حد عاملها،
لعبه مكذوبه لكنها اريد بها جس النبض. يعني ايه رايك في الجماعه دي؟ انت موافق ان يبقى في جماعه زي كده
في دوله؟ لا لا، في دوله. لا، ما هي الدوله اصل الجماعات ما فيش. اذا استقام الحكم، اذا الحكم مستقيم، حتى ده اجماع علماء المسلمين، الحاكم نفسه اللي هو الرئيس او الحكومه او البرلمان، الحاكم له حق على الشعب. ايه الحق ده؟ ان الشعب لا يفتئت، لا يعتدي على سلطة الحاكم،
سواء الحاكم ده كان الشيخ حازم او غيره،
ما دام سلطة مستقيمة طبعا.
يعني حاكم تمام،
ده الفقهاء قايلينها من 1300 سنة، الشيخ حازم ما كانش لسه.
المهم تبقى مقتنع بيها.
بس والله لو الفقهاء عملوا لي حاجة على مقاسي دي تبقى لطيفة برضه. يعني
اكثر الروايات او الكتب، طبعا غير الكتاب القرآن الكريم، يعني اكثر الروايات او الكتب اللي اثرت فيك.
والله انا يعني نوع معين اللي هو التجارب البشريه، سواء كانت مذكرات افراد
مذكرات،
انما ما يعني الحاجات المتصنعه ما، لا انا اقرا الحقائق.
من تختار نائبا لك؟ حاضر،
انا محدد بالفعل، بس ما اقدرش اقول انه في
ثلاث نواب. انت مختاره؟
مختار ثلاثه.
طب ما تقولهم بقى.
لا ما اقدرش مع الاسف، يعملوا لي مشكله. انما هو في يعني في كده عشان
انت مختار ثلاثة. طب ممكن اسال سؤال ثاني؟ الثلاثة يعني مرجعيتهم اسلامية ولا؟
هو الشعب المصري كله مرجعيته اسلامية مثلا.
طيب الحمد لله انك تقول كده، كويس. يعني كويس، لانهم بيفصصونا دلوقتي، بيفصصونا يعني.
لا هو في ناس اللي رافضين صراحة، دول مليون. الواحد يقول لك لا لا، ربنا ماله ومالي، ده حاجة تانية.
طب رأيك في وضع المجلس العسكري حين تكون رئيسا للجمهورية؟ بس عايز اخر سؤال، اخر سؤال.
المجلس العسكري حين اكون رئيسا للجمهورية سيكون مثل المجلس العسكري لأي دولة محترمة، في أمريكا وفي إنجلترا وفي فرنسا
وفي تركيا
وفي العالم. أما تركيا فقد فهي حالة إكراه للشعب، سيطرة عليه، احتلال عليه، لم تكن اختيارا من الشعب. المجلس العسكري أريده، أنا قلت أنا عايز أعمل له تكريم يشغل من اسكندرية لأسوان، لكن يا أستاذ محمود سعد المجلس العسكري زي أي مجلس جهة خدمة وليست جهة سلطة، هي الخدمة العسكرية دي شرف قليل؟
لا طبعا،
الخدمة فهي جهة خدمة، لو أرادت أن تنتقل من أنها جهة خدمة إلى أنها جهة سلطة فورا تفقد أي حق لها علينا. احنا مش عايزين حد فوق دماغنا،
يعني انت رافض اي حاجه اي تغيير في الدستور،
انما هم يا الف
وضع الجيش كما هو.
العسكري اللي بشريطه واحده ده في فكري انا كفكر سيدة مجاهد، ده انا اشيله فوق دماغي واقول له ربنا يكرمك، ده مرابط العسكري الدفعه ولا
اسمه ايه.
طب انما اول ما يبقى بدل بشريطه تقعد بقى تعدي جرتين ثلاثة أربعة خمسة ملازم نجوم نسر مش عارف ايه، ويوصل ان شاء الله مشير ويقول لي انا بقيت سلطه. لا مش سلطه، انت خدمه، لان الطب خدمه والعسكريه خدمه والشرطه خدمه في خدمه الشعب والمحاماه خدمه والقضاء خدمه بيصدر باسم الشعب. لما كل دول خدمات ما ينقلش نفسه سلطاته ويبقى الغلبان المسكين اللي في الشارع هو الوحيد اللي فوقيه احذيه الناس دي كلها. اشمعنا احنا شعب ما عندناش، اشمعنا الشعب المصري يبقى هو الشعب الذي لا يتخذ قراره بحرية؟ اشمعنا الرجل الاسرائيلي بيطلع له امر من رئيس وزراء كان بيجري في الشوارع، كان عضو في عصابة وبينط فوق السور، يطلع له امر لقائد الجيش في ورقة زي كده يسميه امر استراتيجي؟ اشمعنا المصري هو الوحيد اللي الشعب ملوش قيمة لازم يبقى تحت سلطة؟
ايه يعني تركيا؟ انت لا توافق على الوضع التركي،
الوضع التركي
على الوضع الطبيعي.
دي جريمة خلاص. بالعافية دي جريمة عمر بالعافية. مصطفى كمال أتاتورك كان مجرما.
أشكرك. أنا الحقيقة يعني عملت الحوار مع حضرتك في ربع ما يعني ما أنوي أن أتكلم فيه مع حضرتك.
أنا سعيد
لكن إن شاء الله نكرر الحوارات إن شاء الله بعد كده إن شاء الله.
يسعدني
ويسعدني ويشرفني. شرفتنا يا شيخ، شرفتنا بالتوفيق إن شاء الله.